الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهي. ولما نزل قول الله تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهي. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب الحادي عشر من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، سبقه باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، خصهم بباب، وهم كما تبين معنا في الدرس الماضي أهل العلم بعامة وأهل الحديث بخاصة، وذكر ذلك جمع كبير من المعتبرين على رأسهم شيخ البخاري الذي روى هذا الحديث، وهو علي بن عبد الله بن المديني، وقال ذلك أحمد ويزيد بن هارون نضر بن شميل، وقال بذلك أيضا الإمام البخاري في جمع كبير من أئمة أهل العلم. المتفقون المرحومون غير مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الناس مختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من رحم ربك متفقون ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة، خلقنا الله ليرحمنا وليرحم بعضنا بعضا، والرحمة تبدأ في الذات ثم تفيض إلى الغير. وما يوجد أعظم نعمة وأعظم رحمة لله جل في علاه على العبد بأن يكون فاهما دينه، محبا لمن يقيم دينه، ولا يوجد خذلان أكبر من أن يصادم العبد النص والوحي، وأن يفترق بفهمه عن فهم المرحومين. اليوم أكملت لكم دينكم، لما سمعها عمر بكى، فقيل له: لم تبكي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ما بعد التمام إلا النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، ما بعد التمام إلا النقصان. ولذا أول شر دخل على هذه الأمة دخل بالتفرق، ووجود الأحزاب والشيع في الأمة، وتمثل ذلك بوجود الخوارج والرافضة. فإذا أردنا أن نعود للرحمة فلا بد أن ننادي بالوحدة على منهج صحيح. انتبه معي بارك الله فيك، فرق بين أن تنادي بتوحيد الكلمة وأن تنادي بكلمة التوحيد. الواجب علينا أن ننادي بإيش؟ بالوحدة على كلمة التوحيد، بكلمة التوحيد، ثم كلمة التوحيد هي التي تجمعنا. لا نريد جمعا أي جمع كان، نحن لا نريد أي جمع، نريد أن ننتبه أن الله عز وجل في سنته، في شرعه، فيما أنزل في كتابه، وفيما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ستقع شيع، وهذا الخلاف وهذه الشيع تبتدئ بمن طال به العمر من المخاطبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. الشيع تبتدئ من الخلاف، والخلاف يتحول إلى اختلاف، والاختلاف يولد طوائف، والطوائف يجمعها فهم، وهذا الفهم مغلوط أو فهم مأخوذ من الشريعة فيه إهمال لبعض ما ورد فيها، فيه إعمال وإهمال، إعمال لبعض النصوص وإهمال لكثير من النصوص. ولذا أهل السنة الناجون المرحومون يمتازون بأنهم أهل سنة وأهل جماعة. السنة تجمعهم، وأهل السنة يمتازون أنهم في أفهامهم متقاربون إن لم يكونوا متطابقين. هذه الورقة بيضاء، وهذه الفطرة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. هذه الورقة البيضاء، انتبهوا، لو جاء رجل فدمغ طرفا منها بلون، ثم جاء ثان فدمغها بلون، وثالث بلون، فأصبحت بألوان متعددة، الذي لا يفهم ولا يعمق الفهم ولا يدقق يظن أن اللون الأبيض هو لون مثل سائر الألوان، والذي يعمق ويفهم يقول أن هذا اللون الأبيض هو الأصل، وهذه الألوان هي الطارئة. فنحن على المحجة البيضاء، على الكتاب والسنة، لا نقيم وزنا لأحد إن خالف الكتاب والسنة، ونقدر كل أحد بالمقدار الذي أوجبه الشرع. فالصغير صغير، والكبير كبير، والعالم عالم، ونحترم العلماء ولا نقدسهم، نحترم مشايخنا ولا نرى العصمة فيهم، نأخذ من أقوالهم وندع من مشايخنا قبل غيره. فكثير من الناس اليوم يظن أن طلبة العلم الذين ينتمون للسلف الصالح هم لون كسائر الألوان، من الجرم العظيم والخطر الجسيم والفهم السقيم أن تحشر منهج الفهم بالشرع، منهج فهم الدين، بأن تفهم الدين بفهم السلف الصالح كتابا وسنة، وأن تسرده مع سائر الفرق والأحزاب والشيعة. هذا منهج ليس حزبا، ميز بين المنهج وبين الحزب. فالبخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بوب وانتزع تبويبه كعادته من الوحي، فقال باب أو باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيعة. قال ابن عباس فيما أسند ابن جرير بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه صحيفة احتج بها البخاري في صحيحه، علي بن أبي طلحة وجد صحيفة تفسير عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، هذه تسمى عند علماء الحديث وجادة، أن تجد كتابا صحيح النسبة لعالم فإن أخذت منه وإن لم تسمع من صاحبه فهذه الوجادة حجة. فصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وجادة وهي حجة. قال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة قال أو يلبسكم شيعة أي أهواء مختلفة. فكل جماعة متحدة في أغراضها وأهدافها أو في أهوائها وشهواتها ونزواتها فهي شيعة، وشيعة الرجل خواصه ومقربوه. وربنا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يا محمد في شيء، لست منهم أنت يا محمد ومن معك. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من الشيع والأحزاب، ونحن نرى أن هذه الشيع هي تقابل الطائفة المنصورة والطائفة والفرقة الناجية التي ثبت ورودها في الأحاديث المتواترة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمم أن أمتنا ستفترق، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الدار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث تحتاج منا أن نقف عنده وقفة ليكون لنا بمثابة التمهيد والتقديم للحديث الذي معنا حتى نفهم مسألة الشيع فهما فيه تأصيل وتقعيد. نتكلم عن الاختلاف في عدة محاور. المحور الأول قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي. من المراد بالأمة؟ هل المراد بهم المسلمون أم الكفار؟ من هم أمة محمد؟ قلت لكم في هذا الدرس أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة دعوة وأمة استجابة. فالبوذي واليهودي والنصراني والكافر ممن أدرك رسولنا صلى الله عليه وسلم أو ممن جاء بعده كالذين يعيشون اليوم هم من أمة محمد، لكنهم من أمة الدعوة وليست من أمة الاستجابة. هم يوم القيامة سيسألون، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث للناس كافة. وستفترق أمتي، هل المراد بأمتي أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ المراد قطعا أمة الاستجابة. ما الذي جعلنا نقول أن المراد بأمته في الحديث الافتراق أمة الاستجابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر أمته ذكر اليهود والنصارى. فلما ذكر اليهود وأنهم افترقوا على 70، وذكر النصارى وأنهم افترقوا على 71، وذكر أمته صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم سيفترقون على 72، فدل هذا على أن المفترقين من أمة محمد، وهم وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في النار إلا أنهم ليسوا بكفار. فهذه الفرق فرق نارية وليست بفرق كفرية. هذه الفرق فرق نارية داخلون تحت الوعد والوعيد، هم مآلهم إلى الله إن عاقبهم وعاملهم بما يستحقون هلكوا وإن شاء عفا عنه. وإن أمتي ستفترق، قال ستفترق ولم يقل سوف تفترق. ما الفرق بين قوله ستفترق وبين قوله ستفترق؟ أن السين للاستقبال القريب وأن سوف للاستقبال البعيد. متى وقعت الفرقة في هذه الأمة؟ بوفاة عمر. وأول فتنة وكل الفتن التي هبت على هذه الأمة مادتها الباقية التي تجعل هذه الفتنة تتجدد الفرقة. أي مسألة ثالثة، متى يعد الافتراق أو متى يعد الاختلاف فرقة؟ متى نقول عن الإنسان أنه خرج عن الجادة وأصبح من الفرق؟ هنالك مسائل خلافية شديدة وكثيرة في الأمة، فليس كل مختلفين اختلفا يقال عن أحدهما أنه من الفرق، من الفرق الضالة. يقول أهل العلم كل من خالف أهل العلم في الأصول، في أصول الاستنباط وأصول الإثبات عند العلماء المعتبرين فهو من الفرق الضالة. مثل رجل قال أنا لا أؤمن بالسنة، أنا لا أؤمن إلا بالقرآن. يا حبيبنا لا تؤمن بالقرآن، كيف وصلك القرآن؟ قال وصلني بالسند جيل عن جيل. طيب السنة وصلت عن جيل عن جيل، لماذا تؤمن بهذا ولا تؤمن بهذا؟ أنت كيف تصلي في الحج؟ رأينا رجلا قرآنيا محرم. ليش أنت محرم؟ أنت محرم ليش؟ قال اليوم يوم التروية، اليوم الثامن في الحج. لا يا حبيب أنا عارف اليوم التروية، بس أنت قرآني، أنت لا تحتج بالسنة، أنت لا تحتج بالسنة، من أين لك الإحرام؟ ومن أين لك يوم التروية؟ من أين لك منى؟ وين هذا بالقرآن؟ أنت يا من تصلي الفجر والظهر ليش بتصلي ركعتين؟ ليش بتداوم على ركعتين الفجر؟ صلي ما شئت، صلي مرة خمسة ومرة سبعة ومرة 14 ومرة ركعة ومرة ركعة ونص وامشي. ليش في السنة؟ القرآن في القرآن مقيم الصلاة، فاللي بيصلي ركعة مقيم الصلاة واللي بيصلي خمس ركعات مقيم الصلاة، ليش كل فجر بيصلي ركعتين؟ طيب يا حبيبي صلي الفجر مرة ركعتين ومرة ثلاث ومرة أربعة ومرة عشرة، ليش مداوم على ركعتين في الفجر؟ ماذا مش مولود القرآن؟ فالذي يخالف المسلمين في أصل كلي هذا فرقة من الفرق. الذي مثلا يقول الأحاديث لا نؤمن بها إلى المتواتر أو غير المتواتر لا نؤمن بها، هذه فرقة من الفرق. فكل من خالف في أصل مهم من الأصول فهذا من أصحاب الفرق، سواء وجد له نظير أم لم يوجد. وكل من كثرت مخالفاته كثرة تنبئ عن فساد أصل عنده فنحكم أنه من الفرق. وكل من وافق فرقة مبتدعة في شعار لها فهو من الفرق. يعني لو واحد قال أنا أؤمن بكل ما في القرآن بكل ما في السنة لكن أنا أشتم عائشة أو أشتم أبا بكر أو أشتم عمر، أشتم أبا بكر ولا أشتم عمر، أنا مش مثل، لست مثل الرافضة لو قال هكذا، نقول أنت وافقت الرافضة في شعار، في مسألة هي شعار عليهم، فنلحقك بهم. كمن قال أنا أؤمن بكل الأنبياء وكل الكتب كل ما ورد في الشرع إلا أنني لا أؤمن بزكريا، شو بضيركم أنتم يا مسلمين؟ أنا زكريا لا أؤمن به، إيش يضيركم؟ شو نقول له؟ أنت كافر. كذبت عاد، إيش الآية؟ كذبت عاد مرسلين، هم كذبوا إلى نبيا واحدا لهم، لكن الله قال كذبت عاد المرسلين. الذي يكذب بنبي يكذب بجميع الأنبياء، الذي يكذب بنبي يكذب بجميع الأنبياء. فمن وافق أهل البدع في شعار لهم يلحق بهم ولا كرامة، ولو وافقهم في مسألة. واحد قال أنا أؤمن بكل معتقد أهل السنة إلا أني أؤمن بخلق القرآن، وما عدا هذا أنا على مذهب أهل السنة، إيش نقول له؟ أنت من الفرق الضالة، وأن تلحق بالفرق الضالة. ولعلكم الآن فهمتم الإجابة على المسألة اللي بعدها، الآن عندي سؤال لعلكم فهمتموه. هل العدد المذكور في الحديث هل يراد به الحصر 73 أم أن المراد به التكثير؟ يعني إذا جعلنا رجلا واحدا فرقة، فرق واحد، قد نجد واحد نقول عنه فرقة لأنه قال بشيء ما قاله أحد، يعني صار عنده دبلجة، صار عنده أصل وحيد شاذ يتيم لا يوجد له نظير. لذا قال العلماء أن النبي قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت 73 فرقة. قالوا هذا للتكثير وليس للحصر والعد. يعني لو أننا أردنا أن نعد هذه الفرق هل نستطيع أن نقول 73 ونوقف؟ طيب إخواني لو عدينا اليوم الآن، لو إحنا الآن عدينا 73 فرقة لازم نوقف عجلة الزمن، ولازم يكون عندنا ضمان أنه ما في فرق جديدة، وبين الحين والحين تظهر لنا إيش؟ فرق جديدة، وبين إشراط الساعة إعجاب كل ذي رأي برأيه. المراد أن اليهود افترقوا وأن النصارى افترقوا وأكثروا. إذا قال 71، 70 الكثرة، هم زادوا عن الكثرة 71، النصارى زادوا عن اليهود، والمسلمون سيزيدون عن النصارى، وأن الفرق التي ستكون في هذا الزمان فرق لا أولها ولا آخر. ميرزا غلام القيدياني أتعب المسلمين في الهند، والعلماء ألفوا كتبا كثيرة في كفره. بهائية التي تتخذ عكا قبلة لها كذلك. الشاهد أننا لا نستطيع أن نعد هذه الفرق ونقفل العد ونقول العد انتهى، إلا إذا استطعنا أن نوقف عجلة الزمن. المراد بال73 اللي هي إيش؟ كثرة. ولذا ربنا جل في علاه قال لنا في سورة الأنعام كما في الحديث الذي معنا، هذا حديث إسناد رباعي، إسناد جميل، خرجه البخاري من طريق ابن المديني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. فجابر رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو، أي الله، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالحاصب الذي نزل على قوم لوط، والمراد الرجم كما وقع طير الأبابيل مع قريش مع الحبشة لما أرادوا هدم مكة وارتفع على إثرها شأن قريش، والصواعق كما كان مع ثمود ومدين والريح كما كان مع قوم عود كما كان مع قوم عاد، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فيقع الفناء ويستحصدكم ولا يبقى منكم أحد فتذهبون بالكلية، والقادر. فلما سمع لما أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. زاد الإسماعيلي نعتا للوجه فزاد الإسماعيلي أعوذ بوجهك الكريم، زاد الكريم، أو من تحت أرجلكم، قادر أن يأخذكم من تحت أرجلكم كالخسف كما وقع مع قارون وكما وقع مع قوم لوط أيضا، أخذوا بصاعقة ثم جبريل حملهم فخسف بهم الأرض فجعل عاليهم سافلهم، هم خسفوا فطرتهم وغيروها وبدلوها فكانت العقوبة من جنس العمل. قال أو من تحت أرجلكم كالزلازل وكالطوفان وكالغرق الذي حصل مع فرعون وقومه ومع قوم لوط المكذبين، هو القادر. لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، مطلق العذاب، عذاب نكرة في سياق الإثبات، وهذا يفيد الإطلاق، أي نوع من أنواع هذا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعودا أعوذ بوجهك الكريم، زيادة خارج الصحيح، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك في رواية الكريم، أعوذ بوجهك الكريم، ذلك أنه لا قبل للإنسان بعذاب الله، الله قادر، فليس لنا إلا أن نتعوذ من هذا العذاب، ولا يمكننا أن نتخلص منه إلا بأن نلجأ وأن نستجير إلى ربنا جل في علاه. أعوذ بوجهك الكريم. قد يقول قائل أليس في هذا استعاذة بصفة من صفات الله؟ أعوذ بوجهك الكريم. نقول المراد بالوجه الذات، كقوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومع هذا فيجوز أن نتعوذ بالصفة لكن بإضافتها إلى الله، فنقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ونقول أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك، الرضا صفة، برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وكذلك برحمتك أستغيث. أما إذا أضيفت الرحمة إلى الله والعزة إلى الله وتسأل على أنها هي الفاعلة وهي القادرة فهذا لا يجوز، وحكى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الإجماع على المنع، لا يجوز لك أن تقول يا عزة الله ارحميني، يا رحمة الله ارزقوني ارزقوني ارزقيني، ليس لك ذلك، لأن هذا ينبئ أن الرحمة هي منفصلة عن الله وأنك تسألها دون الله. أما أن تتعوذ بصفة من صفات الله سواء كانت صفة فعل كالرحمة برحمتك أستغيث أو صفة ذات كالوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. العذاب النازل علينا من السماء أو الذي يكون من تحت أرجلنا الله قادر عليه، فمن رحمة الله بهذه الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعوذ من ذلك، تعوذ من هذا. وهنالك أحاديث وأثار كثيرة تبين لنا المراد. وهنا نحتاج أن نلقي ضوءا على بعض ما ورد في الباب حتى يتضح لنا المقال. فنقول: أخرج ابن مردوي عن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا، فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض. هذا تفسير الآية: الرجم من السماء من فوقكم، والخسف من الأرض من تحت أرجلكم. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض، وألا يلبسهم شيعة، وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم، وأبى أن يرفع عنهم الأخرين. أبى أن يرفع عنهم إيش؟ أن يذيق بعضهم بأس بعض، وأن يجعلهم شيعا. انظروا لمصر مع أكثر الشيعة الآن، وانظروا لليمن وكيف أن بعضهم يذيق بعضهم بأس بعض. هذه منعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد يبقى في الأمة شيعة، لا بد. طيب، هذه الشيعة لما تكون في الأمة، أنت ماذا، ما هو عملك؟ أنت إيش موقفك من الشيعة؟ تكون أين؟ تأمل معي. يا لله، ما أجمل، ما أجمل فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على فهم أصحاب رسول الله الكتاب والسنة. افترقت اليهود وافترقت النصارى، وستفترق أمتي. لو كنا مكانهم كحال كثير من أبناء هذا الزمن من أهل الجدل لا من أهل العمل، كانوا يسألون رسول الله، قالوا له إيش؟ صفهم لنا يا رسول الله، سمهم لنا يا رسول الله، من أي البلاد يخرجون؟ لو كان الصحابة من أهل الجدل ومن أهل العمل هم من أهل النجاة. قال إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ سؤالوا: من هي؟ تنشغلش من هم الشيع، انشغل من الفرقة الناجية التي تكون في الجنة، انشغل بهذا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. لا تزال، يعني هذه الأمة لا تنقطع، وعدم الزوال أنها أمة باقية من زمن من؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. من مؤسس الفرقة الناجية والفرقة المرحومة والفرقة الظاهرة؟ من مؤسسها؟ رسول الله وتلاميذه، وبقيت هذه الفرقة اليوم الدين لا تزال. إذن لازم هذه الفرقة أنها ليست لها تاريخ ميلاد وليس لها مؤسس. ولذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا إيش لما قال وستفترق أمتي على 73؟ ما قالوا سمهم لنا يا رسول الله، سمي لنا 73، ولا قالوا من أي بلد يخرجوا، ما سألوا إلا قال إلا واحد قال من هي، قالوا من هي يا رسول الله. في هذا إشارة إلى أن المنهج الصواب في عند الخلاف أن تبحث عن الرحمة وأن تبحث عن المرحومين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إياك تقول الدين ما يصلح، مثل اليوم نحن مهزومون إلا من رحم ربي. كثير منا بقول كلمة أنا لا أحبها، كثير منا يقول الدين صالح لكل زمان ومكان، والله إني لا أحب هذه الكلمة. الدين صالح لكل زمان ومكان كلمة ناقصة. الصواب أن نقول الدين مصلح لكل زمان ومكان، مش صالح، مصلح. صالح يعني كأننا نذب عن الإسلام أنه يصلح، كأن غيرنا يقول لا يصلح، نحن نقول صالح. نحن لا نقول صالح، نحن نقول الإسلام هو مصلح كل زمان وهو مصلح كل مكان، نتكلم وبين جنباتنا افتخار واعتزاز وتمسك بدين الله جل في علاه. لست مهزومين، لست مهزومين، نحن نتيه على البشرية بانتسابنا لديننا، نفرح. هذه الظاهر باللحية والدجداش ولباس النبي صلى الله عليه وسلم نفتخر به الأمم، ونحن دعاية لدين محمد في طرقنا، دعاية لدين محمد، ونتقصد أن نلبس هذا اللبس لنكون دعاية لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولمنهج محمد ولمنهج أصحاب محمد في فهمهم وتطبيقهم. منهجهم رضوان الله تعالى عليهم منهج عمل لا منهج جدل، منهج تطبيق، منهج عمل رضوان الله تعالى عليهم هو هذا المنهج الذي عندهم. عند ابن مردوي من حديث أبي بن كعب أصرح من الحديث الأول، من حديث جابر أصرح، لكن حديث جابر قدمناه لأن الحديث الذي معنا حديث جابر، فهو أيضا نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المراد العذاب من فوق اللي هو عذاب إيش؟ الرجم، والعذاب من تحت الأرجل هو الخسف، هو الخسف. حديث أبي بن كعب عند ابن مردويه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من فوقكم، فقال الرجل، قال أو من تحت أرجلكم، قال الخسف، يعني قرأ الآية وقال الرجم ثم قرأ الآية وقال الخسف، هذا صريح وصريح للغاية. هنالك أقوال أخرى أثرت كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال من فوقكم أئمة السوء، قال أو من تحت أرجلكم، قال خدم السوء، من فوقكم أئمة السوء أو من تحت أرجلكم، قال خدم السوء، يعني عقوبة أن يكون أئمتنا أئمة سوء أو أن يكون خدمنا خدم السوء. ومنهم من قال من فوقكم حبس المطر، أو من تحت أرجلكم قالوا منع الثمر، الفوق حبس المطر ومن تحت الأرجل منع الثمر، لكن بلا شك الأول هو الأقوى وهو الأوجه. لكن قد يقول قائل هل نحن في مأمن من الخسف؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيخسف بأقوام، فثبت بإسناد صحيح من حديث صحار العبدي رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، وفي الحديث الصحيح قال حتى يخسف بأهل المشرق، شرق بجهة المدينة، شرق روح على دبي وقطر ووصل العراق في خسفة من المناطق، هذه المناطق فيها خسفة، ما أحد يجهر بمعصية إلا ويعاقب، لا سنة. وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يرحم المسلمين، لكن من يظهر المعاصي ويتفنن في المعاصي ويأتي بهالسباحات واللي يلعبون الرياضة وكشف العورات ويدعون الناس على عهر باسم الرياضة، فهذه مصيبة، هذه مصيبة، الله لا يترك هؤلاء القوم، الله لا يترك من يعاقب من يتفاخر بالمعصية، الله جل في علا من سنته أنه يمهل ولا يهمل، يمهل حليم لكنه سبحانه لا يهمل. النبي أخبرنا وهذا نحن معتقدون نعقد قلوبنا عليه، هنالك خسف في المشرق، أين في المشرق ما ندري، أين في المشرق، لكن هنالك خسف. وثبت أيضا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي الخسف والمسخ والقذف، يقذفون من السماء. طيب هذا النبي قال أعوذ بوجهك، هذا إخواني يجعلنا مضطرين أن نذكر حديث سعد بن أبي وقاص وحديث ثوبان وكلاهما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيبيد أو يهلك بيضتهم فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها. نحن في مأمن أن عدونا لن يستحل بيضتنا، العدو مهما تلون ومهما قوي ومهما كثر لن يتمكن منا كلنا، لكنه قد يتمكن من بعضنا، قد يتمكن من بعض البلاد بسبب غفلة بسبب جهل. في البوسنة والهرسك المسلمون والنصارى سيئا في الأفعال والأشكال والممارسات وشرب الخمر ومعاقرة الخمر والزنا، لا فرق، لا تفرق بين المسلم والنصراني. فلما أصبح المسلم هكذا سلط الله عليهم من قتلهم، من ذبحهم ذبح النعاج. وتعلمون كيف كانوا يعلمون النصراني من المسلم؟ يكشفون على عورته فقط، إذا كان عنده ختان يذبحوه فقط يكشف عنه. الله يقول لهم: انتبهوا، أنتم لستم كغيركم، أنتم تأبون إلى أن تكونوا كغيركم، أنتم لستم كغيركم. فسلط عليهم، لكن لن يسلط العدو على المسلمين فيحطم بيضتهم بالكلية، لا يمكن. لكن العدو قد يأخذ شيئا، يأخذ طرفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا الله ألا نهلكنا بسنة عامة، بزلزال، بخسف، بمسخ، برجم، الله لا نهلك كل الأمة، لكن لا يمنع أناس يتعاطون الخمور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري تعليقا، يصبح أقوام على شرب الخمور والمعازف والآلات فيمسخون قردة وخنازير. والمسخ كما قال حماد بن سلمة يبدأ في الباطن، واعلم أن الذي يستملح حرام ويستقبح الحلال ممسوخ. والمسخ في الباطن يقوى ويشتد شيئا فشيئا حتى يظهر المسخ على الظاهر. فإذا الباب مؤتلف غير مختلف، الباب واحد وليس الباب فيه اختلاف. إيش المعنى؟ أن النبي قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك أن نرجم أو أن نقصف الأمة، جميع الأمة المحمدية. لكن إذا هذه الأمة ما استجابت لأمر الله فوجد أفراد منهم يبيتون على خمر ورقص ومعازف وغناء، هؤلاء يمسخون. لكن الأمة في معزل عن أن غير هؤلاء لا ينالهم ما نال هؤلاء. يقول جابر: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو أعوذ بوجهك الكريم كما زاد الإسماعيل، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو وجهك الكريم كما زاد الإسماعيل، قال بعدها ربنا: ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال: ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: فلما نزلت أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون، أو قال أيسر. هاتان على ما يعود الضمير في هاتين؟ إيش هاتان؟ يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. أهون مما من أن ينزل الله علينا عذابا من السماء أو من تحت أرجلنا، أهون. عند الطبراني بسنده إلى أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر وفيه زيادة، يقول جابر ويحتمل أن يكون هذا مرفوعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وله حكم الرفع، قال: ولو استعاذه لأعاذه، ولو استعاذه لأعاذه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أن تلبسنا شيعا، ما ظهرت الشيعة في الأمة. قال: لو أنه استعاذه لأعاذه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أول الشر بدأ في الأمة بوجود الانحراف في الفهم ووجود الشيع والفرق، وبداية الخير في هذه الأمة بعد كثرة الشيع والأهواء أن تجتمع الأفهام على دين الله الحق، على نصوص العصمة، على الكتاب وصحيح السنة. هذا بداية الخير. ولذا قوله سبحانه وتعالى: أو يلبسكم شيعة، أي أن يخلطكم شيعة، أن يخلطكم شيعة. وهذا يتضمن اختلاط الأمور والاضطراب والمرج الذي يقع في الشؤون، في شؤون الأمة، فشؤونهم تكون مضطربة. إذا استقامت شؤون الناس يقولون، يشبهونها بانتظام السلك، لما الأمور يبتعد عنها الاضطراب ويبتعد عنها الفوضى فيصبح يجمعهم سلك واحد، ولما تختلط الأمور وتظهر الفوضى فيشبه اختلاط الأشياء يقال عن اختلاط هذه الأشياء يقال اللبس، يلبسكم شيعة. ولذا الأمور لما تصبح مختلطة يقال هذه الأمور فيها مرج، فيها يلبس الأمة شيعا، يجعل شأن الأمة قد اختلط، فكل شيعة تفارق الأخرى. وهذا وقع قديما، ولكن مع مضي الزمن يقع على وجه أبلغ، حتى أن العامي إذا نزلت به مصيبة قديما يا رب ويحتار يدعو رب من، لكثرة الفرق وأعلام الفرق، فكان العام تارة يقول: يا رب الجهمية، ويا رب القدرية، ويا رب الجبرية، أغثني. يسأل الله عز وجل ويضيف الله لعدة فرق من شدة الاختلاط الذي يقع في آخر الزمن. يلبسكم شيعة، يجعل هذه الأمة ملتبسة، أمورها مختلطة كما تخلط بين الأشياء، تشعر فيها اضطراب، لا تسلك في سلك واحد ونظام واحد، ومن خلال هذا النظام تعرف الحق، تعرف المحق من المبطل. لذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول: إذا أراد الله خيرا بالعامي والحدث، أي الولد الصغير، والأعجمي، يسر الله له عالما من أهل السنة. إذا أراد الله خيرا بالأعجمي أو بالحدث ولد الصغير أو بالعام الذي لا يحسن تمييز الأشياء والتبحر في الخلاف، إذا أراد الله به خيرا إيش عمل؟ يسر الله له عالما من أهل السنة. يوسف ابن أصباط كان من خواص تلاميذ سفيان الثوري، كان يقول: أعمامي روافض وأخوال خوارج. أعمامي روافض وأخوال خوارج وأنقذني الله بسفيان، وأنقذني الله بسفيان. وكان يقول: ما أقل أهل السنة هذه الأيام، فإذا كنت في المشرق وسمعت بسني في المغرب فابعث إليه بسلام، كما أقل أهل السنة هذه الأيام. هذا هكذا كان يقول يوسف الأصوات رحمه الله تعالى. لذا إخواني، الشيع ستكثر في والفرق والخلاف سيكثر في آخر الزمان، وهذا الخلاف دواء داؤه أن تحاكمهم بالعلم الشرعي. له من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فاسمعوا له وأطيعوا. أهل الحديث أخذوا شعارهم من هذا الحديث، قالوا: نحن أهل سنة وجماعة. قال: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، هذا أهل سنة. وإن تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فاسمعوا له وأطيعوا، هذه أهل إيش؟ أهل جماعة. هذه أهل جماعة. العلماء يقولون: يشترط في ولي الأمر 3 شروط. الشرط الأول أن يكون حرا، فلا يجوز للعبد أن يكون واليا. والشرط الثاني أن يكون عربيا، ومنهم من اشترط أن يكون قرشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إمام قريش. فلا يجوز لغير العربي أن يكون واليا. والشرط الثالث أن يكون ذا هيئة حسنة وذا خلقة مقبولة. ومع هذا اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن تولى عليكم عبد، ليس فيه شرط الحرية. وإن تولى عليكم عبد حبشي ليس من العرب فضلا عن قريش، وهو عبد وهو إيش؟ حبشي. رأسه كالزبيبة، إيش يعني رأسه كالزبيبة؟ يعني ليس شكله بمقبول. إن تولى علينا رجل عدمت فيه الشروط الثلاثة فاسمعوا. لماذا؟ لأن الشرع من مقصده الكلي أن يجمع الناس وأن يجمع أفهامهم وأبدانهم. أفهام الناس للعلماء، وأبدان الناس للأمراء. الأمراء الواجب عليهم أن يعدلوا بين الناس، والواجب عليهم أن يؤمنوا الحياة الطيبة للناس، وأن يسوسوا الناس بما فيه سعادتهم وبما يعود عليهم في خيرهم. ودين الناس للعلماء، هم الذين يعلمون الناس دين الله جل في علاه. ولذا قال سفيان: صنفان، إن صلحا صلح سائر الناس، وإن فسدا فسد سائر الناس. فالنبي قال: هاتان أهون أو أيسر، وهما أن يذيق بأسهم، أن يذيق بعضهم بأس بعض أولا، وأن نلبسهم شيعا ثانيا. لأن هاتين الخصلتين متلازمتان، فمتى أصبح الناس شيعا وأحزابا ترتب على هذا الجعل إيش؟ التدابر والتنافر والاختلاف، وأن يذيق كل غيره البأس، أن يذيق غيره البأس. وما معنى البأس؟ أشد البأس القتل، وأدناه الشر. أشده القتل وأدناه الشر. يذيق بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. كثير من الناس يموت ولا يدري لما مات، في أن يذيق بعضهم بأس بعض. وكذلك يصيبه الشر. فإذا إخواني مراد البخاري أن الطائفة المنصورة موجودة، ومع وجود الطائفة المنصورة موجود إيش؟ الشيع والأحزاب، وأن الشيع والأحزاب في الأمة عذاب. وعجبي لا ينتهي من أقوام يقولون أن الاختلاف علامة إيجاب، اختلاف الأمة، وجود اليساريين، وجود القوميين، هذا علامة أن المجتمع في حرية، وهذا علامة خير. الآية واضحة جدا، أو يلبسكم شيعا، ما قبلها وما بعدها فيه إشارة لإيش؟ إلى أن هذه الشيعة من عذاب الله، هذه الشيعة عذاب. وأشد أنواع الفتنة على الإطلاق أن تتربع الفتنة على عقل الإنسان، يصبح مفهومه للأمور مفهوم يخالف الكتاب والسنة. الآية والحديث نصان صريحان في أن وجود الشيع بالوصف والنعت والضوابط التي شرحناها سابقا، إنما هو عذاب يعذب الله تعالى به الناس، ليس وجود المبطل والمفسد ويتكلم بفساد في وسائل الإعلام، وأن ينشئ حزبا اشتراكيا أو قوميا ولا يقيم وزنا لكتاب ولا سنة، ليس في هذا رحمة وليس في هذا خير. وكل من ظن أن في هذا خير فعليه أن يعيد قراءة القرآن، وعليه أن يعيد النظر في أحواله، وأن يعيد الرجوع للكتاب والسنة حتى يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة. هذا أصل كلي، من خالفه نخشى عليه. فإذا البخاري تبين لنا أن هذا الباب له صلة بكتاب الاعتصام وكتاب السنة، بل للبخاري ذوق، ومن ذوقه الرفيع أنه ذكر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين، ثم ذكر بعده أو يلبسكم شيعة عذاب. والطائفة المنصورة هي الرحمة في الأمة، الطائفة المنصورة التي هي على الحق والتي هي ظاهرة، هؤلاء هم الرحمة، والواجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يسلكها وأن يكون ردءا لأهلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل فيقول: هل يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري وجزاكم الله خيرا؟ يمكن أن نجد في شرعنا إن اجتهدنا نظاما تكافليا يعين الضعيف ويسعف المعوز ويسد الحاجة ويرفع الفاقة، ولكني أتكلم عن نظام الضمان الاجتماعي الموجود. وقد جلست مع بعض المسؤولين قبل سنتين، وجوابي بناء على ما سمعت، وسمعت تفصيلا طويلا أذكر بعضه الآن ولا أذكر بعضه الآخر، وبينت في ذاك المجلس أوجها فيها مخالفة لنصوص شرعية في الضمان الذي سمعت وصفه أن الدافع في 15 يوم الأول إن تأخر عن نصف الشهر ودفع في النصف الثاني فيزاد عليه في الدفع، وهذا ربا، يعني إذا دفعت من 1 إلى 15 تدفع مبلغ، وإذا دفعت من ما بعد 15 تدفع مبلغا عن كل واحد، سواء عن نفسك أو عن من يعمل عندك. ثم مما سمعت أن طرق استثمار هذه الأموال مشبوهة، وهي في مشاريع فيها كثير من المخالفات من الفنادق ومن الملاهي وما شابه. ثم وهذا أمر ليس بسهل وهو عندهم متداخل كثيرا، قد يدفع اثنان مبالغ متساوية في الرقم، ولكن قد يأخذ أحدهم أضعاف أضعاف الآخر مع أن الدفع سيان. هذا مثلا تزوجت أولاده، تزوجت بناته وأولاده ولم يبقى أحد، وذاك بقيت له بنات، هذا تزوجت بنته ثم طلقت ورجعت، فهذا وذاك اشتركوا في نفس النظام في نفس الوقت، دفعوا نفس المبلغ، وهذا قد يأخذ أربع أضعاف ذاك. ليش؟ لأنه أنت والله عندك بنات ما تتزوجوا، وذاك عنده بنات تتزوجوا، فأنت تدفع بشيء يسمى عند العلماء العاقبة غير مضبوطة غير معلومة. والعاقبة متى كانت غير معلومة يسمى هذا غرر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قالوا إيش الغرر؟ بيع الغرر ما لا تعرف عاقبته، مثل بيع عسب الفحل. من الفحل؟ ما نعرف هل المرأة تحمل، هل النعجة تحمل ولا ما تحمل، هذا غرر. مثل بيع حبل الحبلة، تشتري الحبل البقرة أو حبل الشاة، هذا عاقبة مجهولة لا نعرفها. فكل شيء عاقبة، كمن يشتري سمكة في الماء والطيرة في الهواء، هذا كله عاقبته مجهولة، وهذا يسمى غررا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والغرر له صور لا أول لها ولا آخر، وبينت هذا في بعض الدروس، درست الغرر وفصلت فيه في سنة من السنوات، وتكلمت في عدة دروس عن الغرر. غرر نظرية كاملة شاملة، يعني بيع كرت المؤن غرر، انت ما تعرف ايش راح يعطوك كرت المؤن. بيع بطاقة اللي فيها الطعام غرر، بيع البكجة غرر. فغرر ما لا يعرف عاقبته، شيء تبيعه انت ما تعرف. هل متى تبث الروح في الجنين؟ في الحديث، حديث ابن مسعود، الظاهر أن الروح تبث بعد 120 يوم. قد يقول قائل الطب اليوم يقول قلب ينبض قبل 120 يوم، نقول الحركة شيء والروح التي كرم بها الإنسان شيء آخر. الحيوان في حركة وفي نبض قلب، لكن الإنسان مميز عن الحيوان بإيش؟ بأي روح؟ بالروح التي كرم الله آدم بها. فالإنسان يكرم بعد 120. وجود نبض القلب ووجود حركة الجنين لا يلزم منه أنه ليس فيه روح، لكن الروح التي خص الله الآدمية عن سائر الحيوانات بها، في ظاهر حديث ابن مسعود أن ذلك يكون بعد 120. هل يقرأ الفاتحة على الأموات؟ طب نقرأ إحنا وياكم الفاتحة، نقرأ إحنا الفاتحة. إيش الفاتحة بعد أن تحمد الله؟ إيش تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الإنسان وهو في النازع يرى الملائكة، يا بيض الوجوه يسود الوجوه، ويعلم مآله في النزع. اهدنا الصراط المستقيم للأحياء، تطلب أن يهديك ربك، تطلب أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. الميت وهو ينازع يعلم حاله، ما بقي يهدنا الصراط المستقيم، ما بقي. والفاتحة موجودة، والحب للخير موجود، وما أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه أنهم قرأوا القرآن على الأموات. ولذا يعجبني كلام ابن كثير في تفسيره الشهير، تفسير القرآن العظيم في سورة النجم، عند قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال العلامة ابن كثير رحمه الله استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية حرمة قراءة القرآن على الأموات، وأن قراءة القرآن على الأموات لا تصل، الإنسان ليس له إلا ما سعى. والله الغني يجيب ناس يقرأ عليه قرآن ويعملوا ختمات ويسبق، الغني الفاجر يسبق بماله الصالح الفقير، هذا ليس هذا عند الله، هذا في الدنيا، هذه قوانين أهل الدنيا، ليست هذه القوانين عند الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأيسر في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأمور الحياتية الطبيعية مثل الأكل والشرب وركوب السيارة، أم في الأمور التعبدية؟ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما لم يكن إثما، قولها ما لم يكن إثما إشارة إلى أنها في الأمور الدينية والدنيوية. يعني أنا واقف وراء المغسلة، افتح الزرقاء ينزل ماء بارد، افتح الحمراء ينزل ماء ساخن والجو بارد، وأخونا الجو ثلج درجة حرارة تحت الصفر يعذب نفسه وتوضى ماء بارد. يا حبيبنا عندك ماء ساخن توضى ماء بارد؟ قال النبي يقول إسباغ الوضوء على المكاره. طب إسباغ الوضوء على المكاره ليش تركب السيارة لما تيجي على المسجد؟ امشي تحت الثلج السيارة أيضا، دعك من السيارة. هذا استدل، الذي يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره استدل، لكن لم يفهم. إذا خيرت بين أمرين افعل الأيسر. إذا كنت لن تستطيع أن تؤدي طاعة إلا بمشقة، فكلما ازدادت المشقة ازداد أجرك. أما لا يجوز لك أن تدخل وأن تكلف نفسك المشقة. عندك ماء ساخن، إسباغ الوضوء على المكاره في زمن الصحابة في زمن التنزيل ما كان هنالك ماء ساخن، توضأ بماء بارد ولك أجر. بس وعندك ماء ساخن توضأ بالماء الساخن، توضأ بالماء الساخن. فاستدل بفهم، استدل بفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن إثما. لو استطعنا نلخص هذا الدين العظيم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو أردنا نلخص كل الدين بكلمتين خفيفتين نقول الدين أن تصل إلى المصلحة التي يحبها الله. الدين تصل لمصلحتك التي يحبها الله، كل الدين جاء من أجل مصلحتك، ما تعذب نفسك. كل من يدخل على نفسه مشقة متقصدة وبإمكانه أن يتلافاها فهذا لم يفهم الدين، هذا لم يفهم الدين. يعني كنت أسير في طريق من بيتي للمسجد فوجدني بعض الإخوة في السيارة فركبت معه، فقال لي جزاك الله خير، هذا يعني أمر حسن. قلت أنا ركبت بنية بعدة نوايا، النية الأولى أن أعطيك أجرا، والنية الثانية أنه قد كتبت لي المشي للمسجد، والنية الثالثة أن أدخل على نفسي سهولة فلا أعذب نفسي. فأنا أخذت الأجر في المشي كامل ومشيت جزء من الطريق، ثم أبعدت مشقة على نفسي في الطريق، ثم من حملني معه في السيارة أخذ أجرا. طيب لو بقيت أنا أمشي وحدي أدخلت على نفسي مشقة، حرمت غيري من الأجر، وإيش أيضا وصلت المسجد وقد لا أفهم ماذا يقرأ الإمام، قد أقف وراء. لكن إذا كنت لا أستطيع أن أصل المسجد إلا بالمشي أمشي وأحتسب كل خطوة وهكذا. فإدخال المشقة وتقصد إدخال المشقة على النفس وبإمكانك أن تتركها، ليس هذا من دين الله عز وجل، ليس من دين الله أن تحرم نفسك من الطيبات، هذا زهد كذاب. قال الإمام أحمد رجل معه 1000 دينار يكون زاهد؟ قال نعم، وقد لا يملك دينارا ولا يكون زاهدا. الزهد أن يكون حالك في غناك وفقرك مع الله، وهو غناك ما يطغيك وفقرك لا يرضيك، تبقى راضيا عن قدر الله عز وجل، هذا هو الزاهد. الزاهد القريب من الله عز وجل الذي يقدم أمر الله عز وجل على الشهوات، وإن أخذ من الشهوات إنما يأخذها كما أخذها أئمة الهدى. أختم، كان سفيان بن عيينة رحمه الله لما يأتي للعشاء يأكل أطيب الطعام، يأتي بالفالوذج الحلوى والموز ويأكل ويطيل القيام ويقول: اعلف حمارك ثم كده. إيش يعني ثم كده؟ اعلف حمارك ثم اشتغل عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.